أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. نحن أيها الإخوة في هذه الأيام نعيش وضع مأساوي، وضع غير طبيعي. ما يجري اللي عم بيصير بفلسطين من جرائم ومذابح وتهجير وظلم، العالم كله ما تحمل ما وجد من هذا النوع من الجرائم اللي بخلفية حقد وكراهية غير معقولة. بهم جو طبعا الناس لما تقعد مع بعضها تتحدث، كل واحد عنده فكرة بيقدمها. في ناس، أكثر الناس اللي خاصة اللي عندهم إيمان أو اللي عندهم حب للوطن أو أقل اللي عندهم حب للحرية والحق بالعالم كله، بيحيوا المقاومة وبيحيوا الشباب الأبطال اللي بيوقفوا ضد الظلم. وفي ناس بيقلك طيب نحن شو صاير علينا، عددنا قليل وهن كتار، ونحن ضعاف وهن أولى، وهن عندهم سلاح احنا ما عندنا مثل ما عندهم. بيحكي من هالنوع، فإذا خلينا ساكتين. أنا على هالموضوع هذا بدي أعلق شيء. الليلين نحن عايشين بقلب الحدث، والموضوع ربما ينتهي على خير الليلة بكرة بعد بكرة الله أعلم، وربما تروح الحرب طويل أسابيع وشهور بعلم الله. وشو نتائج الحرب أفي إلى ربنا اللي بيعرف شو النتائج اللي ممكن تصير. لكن بدي أقول شيء، هذا الكلام اللي بيقولوا الناس إنه نحن قلال، نحن ضعاف، نحن ما قادرين نوقف قدام السلاح الفتاك والذرة والدعم الغربي القوي والكلام اللي بيقولوا، لذلك لازم نسكت. هيك بقول الجواب على هذا. يتركز أو يحصل بالحديث حول لب المشكلة، أساس بالمشكلة. ليه؟ ليش صار الحروب كلها من 75 سنة إلى الآن لما أجوا اليهود واستولوا على فلسطين إلى يومنا هذا، ليش عم تصير الحروب 48 56 67 73 82 وبعدها جرت 96 وال 2000 2006 وال 2012 و13 و14 والى يومنا هذا؟ ليه؟ العالم الغربي اليوم اللي كان هو المهيمن على بلاد الدنيا كلها عنده منطق واحد، منطقه القوة، إنه الأقوى هو اللي لازم يعيش، والأقوى هو اللي لازم كلمته مسموعة، والأقوى هو اللي معه حق حتى لو عمل غلط معه حق. الغرب هيك فهمنا وهيك حاول يربينا على هالمنطق هذا، على هالكلام هذا. بس الحق مش هو الحقيقة. بالبداية لازم نعرف شيء، إنه قبل المال وبالسلاح وقبل القوة وقبل العدد كثير والله قليل، قبل كل هذا لازم نحن نفتش عن الإنسان الواحد شو شكله. هل هذا الإنسان عنده شخصيته عنده إيمان، عنده شجاعة، عنده مبدأ، عنده حب لأهله لبلده لوطنه، عنده تضحية، بحب يقدم ولا لا، بس بحب يأكل ويشرب وينام، لا خدك خدير والله يرجعك. هيك الغرب حاول يربينا على هذا النمط، انه نحن يكفي ناكل ونشرب وننام ونسبح بحمد الغرب انه هو القوي، ونحن نضرب له التحيه ونقول له معك حق. الدين حاول يعلمنا شيء اخر، الدين حاول يقول لنا لا، انتو كل بني ادم، كل واحد، مش كل مجتمع ولا كل ضيعة ولا كل مدينة، كل شخص لازم يبني نفسه على أنه هو هذا الإنسان عنده مبدأ يسعى له ويدافع عنه. إذا أوجدنا شخصية الإنسان اللي عنده مبدأ بيدافع عن هالمبدأ، وهذا الشخص ربيناه بناس كتير، فلان وفلان وفلان وفلان، وصار عندنا آلاف أو ملايين من هذا النوع، الدنيا بكاملها ما بتقدر انها تغلبه، يكون هو غالب، حتى لو كان ضعيف، حتى لو كان سلاحه قليل، شو ما كان. راح اضرب امثله حتى ما اتبرع من عندي، اضرب امثله من القران، كتاب ربنا. من كتاب ربنا في اي القران بيقول: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. هاي الآية نازلة بآخر حياة النبي، قبل وفاة النبي بحوالي أقل 3 أشهر، نزلت لما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة العهد. هاي الآية نزلت قبل 2 سنين من وفاة النبي يوم فتح مكة. هالآية اللي عم بتقول انه يوم حنين اللي هي المعركة اللي صارت بعد فتح مكة مباشرة بين النبي وبين اهل الطائف ثقيف، في بعض المسلمين قالوا نحن اليوم كتار، لذلك ما رح نخسر الحرب. قال كبيرهم: لا نغلب اليوم من قلة، يعني اليوم نحن ما بنخسر الحرب لانه نحن كتار مش إلهي. كان عدد المسلمين يومها 12,000. بأول معركة ببدر كان عددهم 313 واحد، بعدين بأحد كان عددهم 950، صاروا يكتروا إلى أن صاروا 12,000 يوم حنين. اعتبروا حالهم أنه هذا أكبر رقم ممكن يمر وممكن يخسروا حرب. اللي قال هالكلمة اللي خلدها القرآن: لا نغلب اليوم من قلة، بأول الحرب قام الرجل هرب أول الناس ولحقوا الناس. اللي صار إن المشركين يومها اجوا عملوا خديعة، خدعوا المسلمين، قعدوا وراء الصخور وفاتوا على المغاور وورا الشجر تخبوا، وكان عددهم 30,000. اتخبوا بشكل انه الطريق بين كانه شبه فاضي، ما في حدا او في قليل. فالمسلمين بالاول هجموا عليهم، هذيك تجمعوا فيجاوهم، امر المسلمين هربوا. ما بقي من 12,000 مع النبي الا 7 اشخاص، 7 بس من 12,000، والكل هرب. بعد هذا ربنا عز وجل أنزل النصر على المسلمين وانتصر. إذا الموضوع مش موضوع كتار ولا السبعة استطاعوا يكونوا الأساس لانتصار، ولما كانوا 12,000 كانوا الأساس للهزيمة. ليه؟ لأن اللي بقيوا السبعة بقيوا بكل عقيدة ثابتة إنه أو بيربحوا أو بيموتوا، ما عندهم حل آخر. لكن لما كانوا 12,000 قالوا لا، ما كل واحد متك عارفينه، ولذلك هو إذا شاف القصة حامي بأمرك بيهرب. دائما الاعتماد على الكثرة، الاعتماد على قوة السلاح، الاعتماد على كثرة المؤيدين بيخلي الإنسان يضعف يتكل على غيره بيخسر الحق. لكن لما يتكل على نفسه يؤمن إنه قدامه حلين لا غير، إما الشهادة وإما النصر، ممكن يربح ساعتها مهما كان العدد. أمير المؤمنين سلام الله عليه له كلمة حلوة بيقول: لا تستوحشوا من طريق الحق وإن قل السالكون فيه. طريق الحق ما تخافوا منه، حتى لو كانوا ماشيين بهالطريق عدد قليل واللي ماشيين بطريق غلط كتار، ما تهتموا. انتوا القلال اذا كنتوا على حق تربحوا، وهيك ربنا عودنا. ولكن حط لنا شرط صغير، قال: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اذا انتوا بتدافعوا عن ايمانكم بالله، اذا بتهتموا بتعرفوا انه في رب خلق ورزقكم واعطاكم شباب واعطاكم صحه واعطاكم مال واعطاكم دنيا واعطاكم مناصب وملك واعطاكم شيء كثير، انتوا تشكروا ربنا على هذا مثل ما هو امر، وبتدافعوا عن اهلكم عن بلادكم عن دينكم وعن ايمانكم، الله بينصركم معك وبشكي أغلى. لكن إذا الناس نسيوا لله ما بدهم يفكروا فيه، ما بيعنيهم شيء الله نهائيا. إذا الناس نسيوا لله ما هو كمان استعد ينساهم، مش معنى إنه ما عادش يتذكرهم، لا، يعني يتركوا أو يطلع فيهم. أنا ذكرت من فترة إيه بهذا المعنى، في ناس يوم لياني ربنا يحشرهم عمي، بيطلع واحد أعمى بيسأل اللي حدو يعني الناس بقية عمي مثلي مش شايفين ولا لا بيشوفوا، بيقولوا لا، ما في كتير الناس، كل أغلب الناس بتشوف، انت شو قصتك؟ بيقولوا والله أنا أعمى. فهذا بنادي، قال ربي بالقرآن، هذا كلام موجود، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. أنا بالدنيا بنشوف، ليه اليوم بالآخرة أول ما طلعتني من قبري طلعتني أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نحن بالدنيا بعثنا لك أنبياء، بعثنا لك كتب، علمناك وفهمناك، أنت نسيتنا، ما بدك إيانا، اليوم راح ننسى. إذن الاعتماد بالأساس على بنيان الإنسان المؤمن، الإنسان اللي عنده شخصيته ومؤمن بقضيته وبيحارب وبيدافع عنها، هذا هو اللي بينجح. أكبر مثل على صحة هذا الكلام ما جرى مع الأنبياء. دائما الأنبياء اللي بيؤمنوا فيهم إله على طول الخط، ما في نبي من الأنبياء إجا وآمن فيه العدد الكبير، دائما اللي بيآمنوا هن العدد القليل. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء قعد 13 سنة بمكة يدعي الناس ويرشدهم ويعلمهم ويقرأ لهم القرآن ويقول لهم الله شو بده، وهن دينهم شيء ما تركب بالعقل، دينهم انه بيعبدوا حجار، حدا جبل حجر، حجر خلقك انت بتفهم وانت بتقشع وبتسمع بتفكر وعندك شعور، والحجر لا بيسمع ولا بيقشع ولا بيفكر ولا عنده مشاعر ولا شيء، كيف يعني الحجر خلقك؟ بس الناس لما بتكون عمي بيفكروا هيك انه الحجر خلقهم. الى الان الى يومنا هذا بعد في ناس من هالنوع، بالهند في الهندوس مئات الملايين من البشر بيعبدوا البقرة، الهندوس بيعبدوا البقرة. طيب البقرة كيف يعني خلقتهم البقرة؟ في حالة عاية، في حالة بتظهر من العقل بيقول البقرة خلقتني، هو بيذبحها وبياكلها وبيش يدافع عن حالها، والبقرة ما بتفهم بتقول كيف يعني اعطته فهم. غاندي اللي حرر الهند، زعيم الهند، غاندي له كتاب بيقول بكتابه، بيقول البقرة أفضل من أمي، البقرة أحسن من أمه. ليه؟ قال أمه تحبل فيه 9 أشهر وتظل مربحته جميلي كل عمره. قال له أنا خلفتك وتركت عليك وربيتك، ظل مربحته جميلي ومتكلف. قال إذا ماتت أمي بتكلفني جنازتها وتكلفني الأخذ بالخاطر وتكلفني مش عارف إيش، بينما البقرة ما بتكلفه شيء. إذا ماتت بيستفيد منها، بيستفيد من جلدها ومن عظمها ومن لحمها، بيستفيد منها. ثم بيقول إن أفضل هدية أقدمها إلى العالم عبادة البقر. أحلى هدية قدمنا إياها إن نحن نعبد البقر. هذا غاندي زعيم الشرق، زعيم الهند. إذا في ناس إلى يومنا هذا تفكيرهم بهذا الشكل. ربنا عز وجل ما بده هيك، ما بده هيك بشر. ربنا بده إنسان يكون واعي، يدرك اللي خلقه، يفتش عن اللي خلقه ويقول له شكرا، يعبد رب اللي خلقه. اليوم العالم عم بيحاول يرجعونا لهالنوع هذا، نعبد حجر ونعبد بقرة. الآن أمريكا وأوروبا بالكامل 70 كلمة عنهم إنه بيقولوا عن الهنود اللي بيعبدوا بقرة إنه هول ما بيسوا أبدا. حتى الهند الآن مع إنه يعني الهند كبرت وصار عندها قنبلة ذرية وصار عندها سلاح وصار عندها اقتصاد، وممكن هي تمشي مع الصين ومع روسيا وضد أمريكا وضد أوروبا وفزعانين منها، وصارت مليار ومش عارف كم 100 مليون، رغم انهم فزعانين منها. بس ولا يوم سمعت واحد كتب كلمة او حكى او صحافي حكى على تلفزيون او شيء انه والله هول الهنود بلع قلبي عبدو بقرة، ما بيجي بيصير. بينما نحن المسلمين على طول الخط حاطين ورانا ساعة بيحرقوا قرآننا، مثل ما عم بيصير بالسويد وبلجيكا وبالنرويج وبغيرهم من البلاد، بيحرقوا قرآننا ساعة بيشتمونا وبيقولوا لنا بيسمونا إرهابيين، نحن إرهابيين، نحن نقتل العالم، نحن مش عارف ايش. ساعة بياخذوا من شبابنا، هول الشباب بالأساس كانوا طيبين ولطفاء ومؤمنين، بيقالوا بالله عن جد، عملوا لهم غسل دماغ وركبوا منهم منظمات تقتل العالم بالمساوي، يقتلوا اهلهم، او المنظمات الارهابيه داعش وغيرهم. مين النظام؟ اولادنا. لكن لانه الفكر غلط، علموهم غلط، ربوهم غلط، خلوهم يقتلونا، يقتلوا اهلهم بعنوان انه انا عم بفتش بنعمل دوله اسلاميه. انا مش قادر افهم كيف بدك تعمل دوله اسلاميه وانت عميل للكافر وعمالها بتقتل اهلك، كيف يعني انت بتعمل دوله اسلاميه؟ حاطين ورانا عم ياخذوا شبابنا هيك بيعملوا فيهم. لسه المشكله الكبرى اللي كل ما اطلع على المنبر حكايتها وبدي ضل احكيها وراح احكيها بكره وبعد بكره وكل يوم. المشكله الكبرى انه الان عم بيحطوا ورا دولنا بآسيا وبأفريقيا انه بدهم ايانا بالقوه الشاب يتجوز شاب والبنت تتجوز بنت. وفي من شبابنا هيك عاجبهم هالشيء هذا، وفي دول عاجبتهم، ولولا الخجل والحياة اللي بعد منه شوي عند دولنا كانوا بيقبلوا بينزلوا فيها قوانين من البرلمانات انه ايه هذا الشيء مشروع، واي شاب بده يتجوز شاب تاني اهلا وسهلا يجي على البلدية ونعطيه دفتر عائلي. عم بيجبرونا على امور نحن ما بنستفيد منها، نحن عم نقتل حالنا منها، بالاكل، بالشرب، باللبس، بعاداتنا، بتقاليدنا، بتعاليمنا، بكل شيء عم يجبرونا لحتى يخرجونا من وضعنا الاول، نظهر منه ونصير اناس لا شيء، صفر، لحتى يقدروا يستولوا علينا. بهالجو هذا زرعونا اسرائيل عنا ببلادنا. طيب اسرائيل ليه يعني ما نقوش الا فلسطين؟ ما كان معروض عليهم اوغندا، كان معروض عليهم بامريكا الجنوبيه، ليه ما راحوا بلاقوا هيك؟ لأنه هنيك مش بحاجة إليهم. بلاد الشرق فيها شغلتين مهمين، فيها الخيرات، البترول والذهب والألماس والمعادن الحديد والألمنيوم، كل شيء موجود عندنا فيها خيرات، وفيها الشعب بيقول في الله، وهن بدن بشر يقولوا البقرة الله أو يقولوا الحجر الله، ما بدن إنسان يقول في الله عن جد، وما بدن والخيرات اللي عندنا يهدوها بيهدوها بسرقة، بيهدوها باتفاقيات، بيهدوها بالقوة بالضعف كيف ما كان بدن إياه. حطونا إسرائيل عصاي عصاي، كل ساعة إسرائيل أقوى منكم، إسرائيل بدأ تغلبكم. وفعلا صارنا 75 سنة عايشين بمنطق بلبنان بيتداولوها الكلمة، بيقولوا العين ما فيها تقاوم المخرز، المخرز يعني الإبرة الكبيرة، إبرة بتكون الأرض، إنه العين ما فيها تحارب قطعة حديد، لأن الحديد بفوت بالعين بيطفيها، والعين ما فيها تخرق الحديد. هيك علمونا لنكون ضعاف، وعلموا دولنا هيك، دولنا بتقول لك نحن مش قادرين. طيب اجى اليوم اللي فهمنا انه لا، القصه لا بالدول ولا بالسلاح ولا بالمال، القصه بالعقيده بالثبات. اجى يوم يطلع 1000 شاب، 1000 واحد، وهي الصواريخ اللي عندهم مهما كانت شوية ولا شيء قدام صواريخ اسرائيل وامريكا، صواريخ بسيطة، طلعوا 1000 واحد جرسوها لإسرائيل خلال يومين ثلاثة، سبت وأحد واثنين، كانت إسرائيل مجرسة بالعالم. الآن عم تستد مش مسترجي تفوت على غزة، قاعدة عمالة تضرب بالبنايات بالعالم، تقتل العالم، ما عم تقتل جندي واحد، عم تقتل، عم تقتل الناس، الأطفال والنسوان والمرضى والاختياريين، تضرب على هالبنايات، ما عم تضرب على مواطن عسكرية. طيب هؤلاء الشاب اللي طلعوا وفرجونا انه هذه اسرائيل اللي انتم عم تحكوا عنها انها دوله عظمى، وانه جيشها رابع جيش بالعالم، وانه مسلحه باقوى سلاح، وبظهرها اوروبا وبظهرها امريكا بيساعدوها، هي بيوم واحد ساعات استطاعت انها توقف، مش عارفه شو بدها تعمل. تصوروا لو انه عندنا من الالف مثل هالالف، لو كان عندنا مليون بس، نحن المسلمين بالعالم عددنا 2 مليار، مليارين مسلم بالعالم، إذا 1000 هيك عنده، لو كان عندنا مليون شو كنا نعمل؟ لو كان عندنا مليونين شو نعمل؟ لو عندنا مليون واحد نحتل العالم. لكن مع الأسف قتلونا شخصيتنا بكل الطرق، حتى بالمدارس كيف علمونا، كيف عم بعلم أولادنا، كيف خربونا عقليتهم، مش فاهم، لحتى بيعادونا كنا نحن نصير ولا شيء، ما عادش نفكر بشيء أبدا. من جملة الأشياء اللي جايبولنا إياها، واللي هالموضوع هذا أنا عادي فيه من زمان بكثير من المؤتمرات بالعالم، بلندن، بأمريكا، بروسيا، بطهران، بالدول حكيت بهالموضوع، وكتبت فيه رسالة مطولة من حوالي 20 سنة يمكن لمهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، كتبت له رسالة لهالموضوع انه انت زعيم من اهم زعماء الشرق، كان وقف على التلفزيون عم يحكي عن الديمقراطية، قلت له أنت أهم زعيم من زعماء الشرق، وجاي عمالك تسوق فكرة أعطانا إياها الغرب ليطبقها علينا غلط، لحتى يمنع عقولنا تفكر، بس ليخلينا نعمل ما هو بيعمل، ولينتج حكام مثل ما بده الغرب، مش مثل ما بده نحن، مش مثل ما نحن بدنا. جاءنا أهم أحلى وسيلة، الديمقراطية، الديمقراطية الأحلى طريق للحكم. شو الديمقراطية؟ 50% زائد واحد إن اللي بيربحوا، و50% ناقص واحد بيخسروا. يعني اللي بيربح بياخذ 50 زائد صوت، زائد صوته هو اخذ نص الشعب وصوته هو بيحكم بالمية مية كل الشعب، بيحكم على ذوقه هو. خلينا نسأل سؤال، الخمسين اللي أيدوه بيستاهلوا انه يحكمون، بس الخمسين اللي ما صوتوا له شو علاقتهم؟ ليه هو اللي يحكمون مثل ما هو بده؟ ما حدا بفكر فيها، بس من عنا الناس لازم تتحمل. إضافة لهذا 50% اللي بيحكوا عنا، 50% من شو؟ من كل الشعب؟ ما في دولة بالعالم بيصوت كل شعبها، بيصوتوا عادة 30% 35%. البلد اللي بيصوت فيها 40% بيعتبروها هذا رقم عالي، عالي كتير. فإذا صوت 40% الرقم العالي وأخذ هو 50% زائد واحد، يعني أخذ 20% من المجموع، من مجموع الشعب 20% زائد واحد، عم بيحكم 80% بدون رضاهم. شو هالطريقة هذه المحترمة اللي بتجيب حاكم بيقعد على الكرسي معش يسترجي يحكي ولا كلمة، لأنه بيجوا بيعملوا له مشكلة، بيقولوا له انتبه، إذا ما بدك تمشي مثل ما بدنا نحن بنحرك لك الناس، بنحرك لك الشارع، بنعمل مظاهرات، بنخلي الطلاب يتحركوا، بنخلي الأطباء يتحركوا، بنخلي الصحفيين يتحركوا، خلي الدنيا كلها تتحرك وبيشيلوك. وفعلا هيك بيصير. أنا بدي أحكي لكم قصة صارت معي بسنة 88. جتني دعوة رسمية من وزارة الخارجية من أمريكا لزيارة واشنطن. كنت وقتها عم بشتغل بقضية السيد موسى الصدر، ودعوني لهالموضوع هذا ورحت لعنده. 88 مثل ما بتتذكروا، اللي بتذكر الأدوار، كان وقتها حاكم أمريكا ريغن. ريغن بعت واحد من قبله حتى يفاوضني، ومعه واحد تاني من قبل وزير الخارجية وقتها جورج شولتز، بعت واحد، وكان موجود تالت سفير أمريكا ببيروت اللي كان على علاقة مع السيد موسى. فاوضتهم يومين كاملين 16 ساعة، وياخد شيء قالوا نحن على استعداد نعمل لتسليمكم السيد موسى، بس طلبوا مني طلب انا ما قدرت لبيه، طلبوا مني طلب تعجيزي ما قدرت لبيه، ما اعطونا السيد موسى. بوقتها ثالث يوم قالوا لي بدنا نقعد قعده ما لها علاقه بالسيد موسى، القعده الثقافيه. اجتمعوا جابوا مسؤولين وزاره الخارجيه، مسؤول شؤون الشرق الاوسط، مسؤول افريقيا، مسؤول غرب افريقيا، مسؤول الشؤون الإسلامية، مسؤول 12 مسؤول بوزارة الخارجية حضروا مع مندوب ريغن ومندوب وزير الخارجية. طلع علي أول شيء سؤال مندوب ريغن، قال لي بدي أسألك، قلت له تفضل. قال لي أنتوا العرب تكرهوا أمريكا؟ قال لي العرب والمسلمين تكرهوا أمريكا. أنا قلت له مش صحيح، نحن ما نكره أمريكا، الشعب الامريكاني ما عندنا مشكله بينه وبينه. قلت له انا خيي امريكاني ما بكرهه، ولاد عمي امريكان ما بكرههم، نحن بنكره سياسه امريكا، امريكا بتوقف في موقف ضدنا، نكره السياسه. لو كان امريكا بتوقف موقف عادل منصف ما بتوقف ضدنا، قلت له نكره، ما لنا مشكله معها ابدا. قال لي انت سياسة أمريكا شو الفكرة اللي عندك عن سياسة أمريكا؟ قلت له ما شاء الله سياسة أمريكا إسرائيل زرعتوها عنا وتعطوها السلاح وتعطوها المال وبتدافعوا عنا بالأمم المتحدة بالفيتو وبالتدريب وبكل شيء بتعطوها لحتى تضلها تعمل اللي بدها إياه، وما في يوم بتحاسبوها، وكل القرارات اللي بتطلعها الأمم المتحدة تلعسها إسرائيل تحت جرايها وما بتحترم حدا. شو ناطرين؟ نقول لكم شكرا على الموقف يعني؟ قال لي أنت ما بتعرف ليش نحن بنساعد اليهود؟ قلت له لا، دلني ليش بنساعدوهم؟ قال لي إنه كانوا مظلومين. قلت له جيد، مين ظلمهم؟ قال لي هتلر. طلعت انا الان بسمح لنفسي اني احكي باسم كل المسلمين وكل العرب وقول لك احنا مستعدين نساعد اليهود لتعملوا لهم وطن بالمانيا. لكن هتلر بيظلمهم بتبعثون لعنا ليه؟ باي منطقه هذا الكلام؟ قال لي انت عم تحكي كلام جريء كثير وغيرك كل زعماء العرب هيك قال لي بالضبط انا بحكي كلامه. قال لي كل زعماء العرب واغلبهم قعدوا على الكرسي اللي انت قاعد عليه الان وما حكوا الكلام اللي انت عم بتقوله. قلت له صح. بيحكوك الكلام اللي بدك اياه مش اللي بدهم اياه، بس بتعرف ليش؟ قال لي لا ليش؟ قلت له لانه الكرسي اللي هن قاعدين عليه مش لهم، الكرسي اللي بدهم انتم. بس فيحكي مثل ما بدكم بتشيلوه عن كرسي عن كرسي. الكرسي اللي انا قاعد عليه مش لكم يا دي، الكرسي الي مش لكم انتم. لذلك انا بحكي انا حر. هي الحقيقة. ركبوا دول وركبوا مجتمعات وثقفوا شباب، علموا شبابنا مثل ما هن بدهم، حتى اجى اليوم من الايام اطفالنا تذبح، اطفال اللي عمره سنه واللي عمره يوم واللي عمره شهر بفلسطين نلاقي صار لهم اسبوع بينذبحوا. والاعلام العالمي الهول الارهابيين، اسرائيل عم تذبح الارهابيين، هذا ابن شهر وابن جمعه هذا ارهابي، لكن سلاح اسرائيل وعمل اسرائيل مش ارهاب، هذا اوجبي. مع الاسف رده بالفعل ردي شيء، انا التلفزيونات اليوم عم بتطنطن، لو فتحت اي تلفزيون عربي عم بتطنطن مظاهرات بالدول العربيه والدول الاسلاميه والدول الاوروبيه حتى بامريكا، مظاهرات تأييد لفلسطين. شكرا. شو هالمظاهرات هذه؟ شو بتعمل سيناء ولا شيء؟ مين من العرب او المسلمين من شبابنا اللي بيعرف يستعمل السلاح اجى قال انا بدي اروح والله على فلسطين ودافع عن فلسطين؟ هالملايين اللي عملت مظاهرات في واحد منهم اجى؟ انا اليوم بصلاه الجمعه كنت عم بحكي بهالموضوع، وبعد الصلاه الشباب سجلوا الحديث ووزعوه، بتمنى كل الاخوان الحاضرين يسمعوا خطبه الجمعه. حكيت قصه اسرائيل كيف صارت من الاساس. واحد من كندا بعت لي ثلاث رسائل بعد الظهر، وصلوا الحديث سمعوا، بعت لي ثلاث رسائل بيقول لي الكلام اللي قلته صح، ولكن انا بقول لك لا انا ولا غيري عنده الجرأه او الشجاعه انه يحكي الكلام اللي عم بتقوله. قال مع الاسف انه نحن اذا بدنا نحكي وفي واحد اجنبي قاعد منا ما بنستهجنك. ليه انا بستهجن؟ انا ال 80 سنه اليوم حس حالي اني ما عندي مشكله اني احكي بجرأه. ليه الشاب اللي عمره 20 30 سنه بخاف؟ خايف على شو؟ ما انت اذا بدك تعيش بس لتاكل وتشرب وكرامتك مدعوسه مش لزوم تعيش. ما في لزوم انك تعيش، شو قيمته الانسان لما بيكون هدفه فقط انه ياكل ويشرب؟ الانسان قيمته يكون عنده مبدا مثل ما بدات حديثي، يكون عنده مبدا، يكون عنده عقيده، يكون عنده ولاء لاهله، حب لاهله ولوطنه، ودافع عن اهله ووطنه، هذا هو الانسان. لذلك انا بنهايه الحديث بدي اقول انه بكل جرأة انا بعبر عن نفسي انه نحيي ابطالنا كانوا بفلسطين ولا بلبنان ولا بسوريا ولا بالعراق ولا باي بلد بيرفضوا الظلم وبيقول انه العدل هو اللي لازم يصير، الحق هو اللي لازم ينتصر. بنحيي الشباب اللي بيقاتلوا يمكن مسكين بيقاتلوا، من حي النسوان اللي حاملين اولادهم القتله. المراه اليوم بفلسطين بغزه عم تحمل الولد ابنها اللي عمره شهر وشهرين وثلاثه وقاتلينه على ايدها، وبتقول نحن ما بدنا نترك بلدنا بدنا نضلنا نحارب. هاي المراه بتسوى مليون بني ادم من الشباب اللي بيحكي او ما بيسترجي يحكي حتى، وبيقول نحن بس نحن لازم نعيش ونضلنا ساكتين لانه هن اقوى، هن مش اقوى ابدا. ربنا عز وجل قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن لما نرجع لربنا نتمسك بحبل الله ونتمسك بالمبادئ والتربية اللي ربنا عز وجل أعطانا إياها نرجع منتصر ردنا عن أنف العالم. العالم ما فيه معنى شيء أبداً. ولهذا مثيل بدي أختي بها الأنفل فقط أنتم تعرفوها تعرفوا التفاصيل. قبل سنة 2000 ما كان حدا يتصور أن إسرائيل تطلع من جنوب لبنان. طلعت وهي مشهورة غصب عن رقبتها طلعت وهي طلع وراها الجندي قام الركب بيطلع وراها في لبنان اللي بسنة 2006 انتصرنا رغما عن ألف اللي بيقول ما انتصرنا. واليوم شباب غزة لو راح كل لا سمح الله لو راح كل الساكنين بغزة نحن منتصرين لأنه يكفي أنه ذلينا إسرائيل ولو 24 ساعة. فأنا أسأل الله عز وجل قبل ما أسأل الله النصر بسأل الله أنه شبابنا أولادنا يرجعوا يتعلموا تاريخهم يتعلموا ماضيهم ويرجعوا لربهم يرجعوا للي خلقهم يتمسكوا بالقرآن يعرفوا شو فيه القرآن يتعلموا على تفسير القرآن ويعرفوا شو فيه كيف ربنا بده يبني مجتمع إسلامي. القرآن اللي بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مش بالعدد بإذن الله. ربنا لما بدل نزل النصر على الشعب بنزل النصر على شعب لو كان عدده واحد وبيهزم الآخرين لو كانوا ملايين. بعد هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أبنائنا وإخواننا وأن يحمي بلادنا سواء فلسطين أو لبنان أو كل بلاد العربية والبلاد الإسلامية يحمينا من الظلم ويحمينا من أنفسنا يحمينا من أخطائنا ويحمينا من بعدنا عن الله عز وجل ويقربنا له لأنه نحن بالنتيجة قابل إن إلا يومنا لا ما حدا بخلى بهدولنا ما حدا رهيبة كلنا رايحين نحن كلنا متربين الطيارة وناطرين تنزل على مطارنا ننزل بالقبر ما حدا بينا بهالدنيا. هينا الآن الليلة عم نحيي ذكرى شاب من 40 سنة عزيز علينا وعزيز على أهله عم نحيي ذكرى. ليش راح؟ لأن الدنيا مش إلنا. الله ما خلقنا نعيش بالدنيا ليش بدنا نعيش 40 50 70 أنا الآن 80 سنة طلع لوراي قول لو واحد سألني ليش عمرك قول له أنا الجمعة قول شيء لا شيء الدنيا لا شيء. فكروا بما بعد الدنيا فكروا بلقاء الله عز وجل وقول الله يحمينا من أنفسنا حتى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونعمل بما أمرنا به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويرحمنا جميعا أحياء وأمواتا خصوصا من اجتمعنا لأجله في هذا المجلس الكريم المرحوم عماد جمال ويزاني وأن يرحم المرحومة الحاجة زينب رمال والمرحومة الحاجة لاني ميت أن يرحمهم جميعا بواسع رحمته وأن يدخلهم الفسيح من جناته وأن يجعلهم مع محمد وآله الطاهرين وأن يضاعف لهم في الحسنات ويمحو عنهم السيئات ويبدل سيئاتهم بالحسنات وأن يعوض آلهم وذويهم أجرا وخيرا كثيرا وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يوصل إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين ثواب الفاتحة.